بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. الكلام في المعفوات في باب النجاسة، والأصل المعتمد عليه في هذا الباب هو قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفقه هذا الأصل يستلزم أن يعلم بأن عمل الفقهاء هنا هو في تحديد هذا الحرج، عملهم هو ما يسمى بتحقيق المناط. تحقيق المناط، ما هو الحرج؟ هذا هو عملهم. إذن فالقاعدة مؤسسة بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحاء، وبقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما أشبه ذلك من الأدلة. هذه هي الأسس والأصول التي قام عليها هذا الأصل، الحرج مرفوع. وعمل الفقهاء هو أن يبينوا لنا ما هو الحرج. هذا الحرج هو الذي يحتاج إلى بيانه مع ذكر الجزئيات التي تندرج تحته، ولا بد في هذا من ضوابط علمية. وقد ذكروا أن الذي عليه المدار في هذا الباب هو المشقة. المشقة قالوا بأن المشقة هي التي تعتبر علة هذه الأحكام كلها، وأنها هي ملاك هذا الأمر كله. لكن المشقة هنا يجب أن تحدد، أن المشقة فيها مراتب، لا بد أن تحدد، ولا بد أن تبين، ولا بد أن تعين، حتى إذا أدركت علم الحكم عندها. والذي انتهى إليه الأمر في هذا الباب هو أن المشقة التي تعتبر في الشرع منها ما هو منصوص عليه، وهذا لا يحتاج إلى الاستنباط. والمشقة الأخرى هي المشقة التي يجب أن تحدد بما يدل عليها. قد ذكروا أن علامة المشقة التي تجلب الرخصة هي التي يصعب على المكلف أن يستمر عليها في مجريات العادة، هي التي يصعب على المكلف أن يستمر عليها في مجريات العادة. هذه واحدة العلامة. العلامة الثانية لهذه المشقة أنها المشقة التي قد يكون فيها ما يرجع على العزيمة بالنقص. المشقة التي قد يكون فيها الرجوع على العزيمة بالنقص، ويمثلون لذلك بالاحتقان. الاحتقان سنة أن يكون الإنسان محتقنا يدافع الأخبتين، كما مثل لها أيضا بحضور الطعام عند الصلاة. وقالوا هذه المشقة اعتبرت لأنها ترجع على العزيمة بالنقص. الإنسان يصلي وهو يفكر في الطعام، يصلي وهو يفكر في الطعام، هذه العبادة تنقص، أنها تخلو من الخشوع ومن الإقبال على الله تعالى بالتمام. كذلك أيضا إذا كان الإنسان في حالة الاستقامة فإنه لا يتم الركوع ولا يتم السجود، لأنه يقع عليه الضغط من هذا الشيء، فتكون عبادته حينئذ ناقصة. وكذلك أيضا من المشقة التي تعتبر هي التي يكون بها النفور من الدين، أن الإنسان في نهاية الأمر سيفضي به الأمر للنفور من الدين. مشقة يعلم بها أن هذا الشخص بحكم حاله سوف ينفر من الدين. هذه تجلب الرخصة، هذه أنواع من المشقة تجلب الرخصة. فإذا ما وجد واحدة من هذه المشقة التي ذكرت فإنها من موجبات التيسير. هذا الأمر الأول باختصار. الأمر الثاني أن هذه الرخص إضافيات، الرخص التي تعطى إضافيات وليست أصليات. الرخص التي هي محل الاجتهاد إضافيات، معنى أنها إضافيات تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم وقدراتهم وطبائع نفوسهم. ما يمكن لك تقول لي مثلا بأن إنسانا ما دخل في الإسلام وما زال حديث عهد بأمور كثيرة ثقلت قلبه وعقله أنك لا تراعي حاله مع أنه قد يرجع إلى الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نظر في هذا الأمر في شأن بناء الكعبة. لذلك فإن الذين يدخلون في الإسلام يجب أن تراعى أحوالهم، لأن أحوالهم لا تتحمل جميع العزائم التي يمكن أن تفرض عليهم، لذلك يعاملون على ما يكونون به على بقاء في الإسلام. ذلك فإن الذين يتلقون هذا الشاب المسلم بكثرة الاختلافات والمذاهب والتحذيرات وما شابه ذلك جهالة، إذ ينفرون الناس من الدين وربما رجعوا إلى الكفر مرة أخرى، مع أن هؤلاء أحوالهم أحوال أرباب الرخص، يرخص لهم في أحوالهم إلى أن يكونوا على تمكن في الدين. هذا أمر واجب اعتباره. إذن فالرخص إضافيات، ولذلك تختلف باختلاف الأشخاص، اختلاف الأحوال، اختلاف الأزمان، اختلاف الأوضاع. وموجب هذا الأمر أنه لا يمكن أن تعطي الرخص لجميع الناس، ولا يمكن أن تمنعها من جميع الناس، لأن هذا متعلق بأحوالهم النفسية وأحوالهم التي يعيشون فيها. فالرخصة قد تعطى لشخص دون آخر حسب الحال والمآل وما شابه ذلك مما قد يحيط بهم. ولذلك نص الشاطبي رحمه الله في الموافقات على هذه الحقيقة، قال بأن الفعل ليس هو الذي تتعلق به الرخصة، وإنما تتعلق بالفعل مع وجود الحال الذي يسمى. فالرجل قد تعطى له رخصة بأدنى مرض، وآخر لا يؤثر فيه ذلك لأنه ذو جلد وقوة، فيعطى له فتعطى الرخصة لمن قامت به شرائطها لاعتبار حاله، ولا تعطى لغيره إذا كان هذه الشروط ناقصة أو متخلفة أو متخلفة بعضها. فتحصل عندنا أن الرخص على ضربين: الرخص التي ورد فيها الحكم الشرعي هذه جميع الناس فيها سواء، الرخص على ضربين: الرخص التي ورد التنصيص عليها وجاء في الشرع أنها رخص للمسلمين جميعا فهذه الناس فيها جميعا على سواء، كمثل السفر، السفر رخصة لجميع ما كان مباحا، كذلك المرض على اختلاف بينهم في حده، هل هو المرض مطلقا أو المرض مع شرط المشقة، كذلك المعاملات التي فيها الرخص كبيع السلم وبيع العراية والقرض والقراض، هذه كلها رخص. ولكن هذه ورد منصوص، وردت قد نص عليها، فهذه الناس فيها جميعا على سواء، وهذه ليست موضع البحث الفقهي إلا من حيث تحقيق هذا الوصف الذي جعله الشرع محل الرخصة فقط، تحقق مثلا وجود السلم، وتحقق وجود العارية، وتحقق وجود السفر، وتحقق وجود المرض. فهذا هو عمل الفقيه في هذا الموضوع، أن يحقق وجود هذا الذي تعلق به الحكم الشرعي في هذا الباب، والناس في ذلك سواء، كلهم في هذا الأمر على سواء. لكن القسم الثاني هو الذي فيه البحث والنظر والاختلاف بين الفقهاء، وهو قسم الرخص الإضافية. أما الرخص المنصوص عليها فهذا لا كلام فيه، الرخص الإضافية التي تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص والاجتهادات وأنظار الفقهاء، هذه هي التي تبحث وتدرس وتطرح للنقاش والبحث. أما تلك التي متلفت بالنص فهذا لا نقاش فيها. وفي هذا الشأن يقول ابن عاصم رحمه الله تعالى في نظم الموافقات، قد أورد هذا الكلام الذي يجب أن يحفظ، باعتباره عمدة في هذا الباب يقول: وليست الرخص أصليات، وليست الرخص أصليات، وإنما تلف إضافيات ما لم يحد الشرع فيه حد، فعنده الوقوف لا يعد بيانه، لا يعد بيانه، بيانه بالشرع حكما يقتنص، وباختلاف الحكم في أمر الرخص من جهة الأسباب والأعمال وجهة الأزمان والأحوال. إذن فهكذا، إذن ما ورد فيه النص فالناس فيه على سواء، وما لم يرد فيه النص فهو محل الاجتهاد والنظر. وإذا تقرر هذا فإن للفقهاء حينئذ أن يجتهدوا في تحديد هذه الرخص الشرعية التي تعرف بعلامتها، علامتها هو الحرج، علامتها الكبرى الحرج، الحرج هو المشقة الشديدة التي لا تتحمل. وقد ذكرنا أن ما يعصر الاحتراز منه جعلوه مناط الرخصة، ما يعصر الاحتراز منه في باب النجاسة جعلوه من مناط الرخصة، لأن ما لا يعصر الاحتراز منه هو من مناط الرخصة، وهذا هو الذي كلامنا فيه. قد ذكرنا من جزئيات هذا الباب الحدث المستنكح وصاحب البواسير، كذلك ذكرنا أيضا قلنا من هذه من مفردات هذا الباب الحدث المستنكح ومرض البواسير، وكذلك أيضا ما ألحق به وهو مرض الصرم. ووقفنا عند الجزئية الثالثة وقلنا بأنها مندرجة تحت هذه القاعدة، وهي ماذا؟ توب المرضعة. كذلك أيضا من مفردات التي تندرج تحت قضية، تحت قاعدة ما لا يحترز منه، ما يشق الاحتراز منه يعفى عنه، توب المرضعة. ولما يجب أن نقف عنده هنا هو السؤال عن معنى هذا التوب هنا. هل هذا التوب معناه هو معنى التوب الذي تقدم ذكره في كلام السابق أم لا؟ وتوب مرضعة، هل هو نفسه التوب الذي قصده المصنف بقوله هل إزالة النجاسة عن توب مصلٍ؟ وشهد التوب هنا هو نفسه التوب الذي تقدم أم لا؟ أم بينهما فرق؟ أم أن ذاك له معنى وهذا له معنى؟ هذا التوب هنا مخصوص بالتوب اللغوي، وليس المقصود به التوب بالمعنى الذي تقدم إيراده في أول الباب، وذلك أن التوب هنا إنما هو ما تلبسه المرأة المرضعة، ما يعد لباسا لها باعتبار عرف بلدها. أما لو أن هذا الطفل نجس كأسا أو شيئا آخر مما لا يدخل في التوب اللغوي وحملت هذه المرأة، فهذا لا يدخل تحت التوب هنا، يدخل تحت التوب هناك ولكن لا يدخل تحت التوب هنا. فرضنا أنه رتخ إناء فحملته المرأة وهي تصلي، بطلت صلاتها لأنها تعمدت حول النجاسة على قول من يقول بوجوبها، وهو الذي عليه العمدة وهذا عليه الجمهور. فهذا التوب ليس هو التوب الذي في أول الباب، فليتفطن مثل هذه الفروق في باب المصطلحات. وقد تقدم في هذا المقام أن اشتغل بعض النبار في الفقه بجمع هذه الألفاظ في المختصر، وهي الألفاظ التي تتعدد معانيها باعتبار مواقعها، فجمع من ذلك جملة وفيرة لكنه لم يتم ذلك. مثلا التوب في باب كذا معناه كذا، الجبهة في باب كذا معناها كذا، وفي الباب الفلاني معناها كذا، فكان بذلك ساعيا إلى ضبط مفاهيم الألفاظ التي هي العمدة في الأحكام. أن إذا جعلنا التوبة هنا هو التوب بالمعنى الأول، فكل ما تحمله المرأة يسمى توبا. إذن فلو حملتنا أن نطقه هذا التوب مثلا، فإن إذا جعلنا المعنى التوب هو الأول صحت صلاتها ويقع العفو عنها، وهذا غير مقصود هنا. التوب هنا رجع إلى معناه اللغوي وانفصل عن معناه الاصطلاحي السابق، فافهم فرق بين الأمرين. قال وثوب مرضعة، وجاء هنا بالمرضعة متصلة بالهاء ليدل بذلك وليثبت بذلك أن المراد بالمرضعة هنا من ترضع بالفعل وليست الأم، لأن الأم لا يقال فيها المرضعة وإنما يقال فيها المرضع بإسقاط الهاء، لما هو معروف في اللغة العربية أن الصفة إذا كانت مختصة بالأنثى فإنها تسقط فيها الهاء، تسقط فيها حرف الهاء، كما في قولك امرأة عاقر، امرأة عاقر، امرأة حامل، امرأة مرضع، وهكذا. كما قال في الكافية ومن من الصفة بالأنثى يخص أنت إن استغنى لأن اللفظ نص، لكن قال هنا مرضعة ليدخل الأمة ومن ترضع، قصده بذلك أن يثبت بأن متعلق الرخصة الفعل هكذا. إذن فإذا كانت الأم مرضعة لها هذه الرخصة، الأم إذا كانت ترضع ولدها فلها هذه الرخصة، وهي أن ما قد يسقط على ثوبها وبدنها من نجاسة هذا الولد قذرات هذا الولد يعفى عنه شرعا، فلو قامت وصلت بذلك لا حرج عليها، لكن بقيد الاجتهاد. وثوب امرأة وثوب مرضعة شو عندكم؟ تجتهد بقيد الاجتهاد، ومعنى تجتهد تبذل جهدها في التوقي من نجاسة هذا الصبي، بحيث إذا رأته وقررت فيه علامة أنه سوف يخرج منه شيء نحته وأبعدته من نفسها، أو تتخذ لها خرقا، تتخذ لها خرقا تقي بها هذا الذي يكون من هذا الولد. إذن فاجتهادها بأن تنحيه في حالة هذا الفعل، أو أن توجد خرقا تدفع بها هذه النجاسة عن جسدها، تضعها مثلا على ثوبها وما شبه ذلك مما قد يكون فيه درء لهذا، أو قد تلبسه ذلك. وكلما تطور الزمان وتغيرت الوسائل كان الاجتهاد اجتهاد هذه المرأة متغيرا، فهذا الذي حدث في هذا الزمان من وسائل الوقاية من نجاسة الصبيان يدخل في هذا الاجتهاد. فلو فرضنا أن امرأة لديها القدرة على شراء هذا الذي يسمى الآن بالضمادات كوش ما يقولون، هذا الآن من استطاعت أن تستعمله ولم تستعمله، ثم إنها تلطخت بالنجاسة من هذا الولد، لا يعفى لها، لا يعفى عنها، لا يعفى عن ذلك، لأنها لم تجتهد ولم تبذل الجهد الذي تدفع بها هذه النجاسة عن نفسها، تدفع بها هذه النجاسة عن نفسها. قد يقول قائل وما كان للسلف ولا للخلف أن كانوا اشترطوا هذا، لا، الاجتهاد يختلف، كلما تبدلت وسائل الوقاية وتمكن الناس من درء النجاسة فإن فرضة الاجتهاد تدخل هذه الوجوه كلها، إذا كانت لها القدرة على ذلك وتملك المال الذي تشتري به هذه الأشياء، أو ليس لها المال ولكنها تستطيع أن تحصل على هذا الشيء، فإذا تحقق لها ذلك فالاجتهاد يدرج هذا في هذه المسألة. وإذا أمكن التوقي مطلقا لازمها ذلك، لأن العسر ارتفع وانتقل العسر إلى اليسر، فإذا ارتفع العسر ارتفعت العلة ورجعت نجاسة هذا الولد إلى أصلها. وما كان مستثنا من الحديث استنزه عن البول فإن عمة عذاب القبر منه يرجع، ويصير بولها حينئذ مندرجا في العموم، لأن موجب الرخصة قد ارتفع. وهكذا فإن الرخص إضافيات، تقدر هذا الرخص إضافيات، فإذا أعطيت للمرأة المرضع في زمن ما فإن ذلك يتغير إذا تغيرت الأحوال، تغيرت الوسائل وتبدلت. وإذا ارتفع العسر ورجع اليسر عمت النصوص المانعة من التلطخ بالنجاسة هذه المرأة وولدها، وهكذا. وما قلنا بأن بعضهم يقول لا بد أن نبقي هذه الرخصة للمرأة لأن هذا لا سيء، لا لا، المناط هو المعتبر. ومما يجعل الفقه ميتا أمران، أن لا تراعى الأحوال وأن لا يراعى المقتضي، يقتل الفقه أن لا تراعى الأحوال، أحوال تغيرت وتبدلت وجاءت أمور ترفع أمور وأمور تثبت أمور، وما زال بعض الناس يتعلق ببعض النصوص التي صيغت على وفق أحوال وأزمنة متقدمة. إذن فلا بد من مراعاة الأحوال، ولا بد من وجوب من رعاية المقتضي. الاقتضاء لا بد من رعايته في الأحكام، وإلا فإن الفقه سيصبح فقها ميتا، لأنك تتحدث عن امرأة لا وجود لها، وتتحدث عن صبي لا وجود له في زمنك، عن امرأة تحتاج إلى الخرقة من أجل أن تدرأ النجاسة عن ولدها. هذه المرأة لم تعد موجودة في زمنك. عندك الآن أدوات جديدة يجب أن تعتبر مقتضاها في الفقه وتبنى على الأحكام. أنت دابا مالك فلس، دابا تبقات قبل المرأة ديال البادية، ولا تكسب إلا خرقة واحدة، وأعطى العلماء رخصة بعصب الضرورة والحاجة، وتريد أن تنزل هذه السورة على امرأة لا وجود لها، لا وجود لهذه المرأة في زمنك. إذن فهذا الفقه ميت لموت موضعه. وإذا زل الموضع زل الحكم، وإذا زل الحكم لم يبقى لهذا الأمر أي فائدة. هذه الأم إذا شرطها أن تجتهد هكذا، وإذا اجتهدت وبذلت الجهد وأصابها شيء من هذا، فعندئذ الشرع عفى عن ذلك، لأن هذا مما يحصل الاحتراز منه. لكن هذا رأي اجتهاد، هذه المسألة رأي اجتهاد، ما فيهاش نص. المرضعة هذه اعطاؤها الرخصة عند المالكية إنما كان بالاجتهاد، وبذلك فالمسألة مسألة اجتهاد ونظر، لم تبنى على نص شرعي ورد في ذلك، وإنما بنيت على اجتهاد في الفقه المالكي، لأنهم يرون هذا الأمر وهو عسر الاحتراز قائما بهذه المرأة، فأدرجوها تحت هذه القاعدة ومسألة اجتهادها. أما إذا كانت هذه المرضعة ليست هي الأم، فإنها أيضا يجري عليها هذا الحكم وهو العفو، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تكون بشروط، إذا وجد واحد من هذه الشروط فهو كافي. الشرط الأول أن تكون محتاجة، تكون محتاجة للإرضاع، أن تكون مثلا فقيرة، هذا يجوز أن تستأجر امرأة ترضع لك الولد، وهذا أصل في الإسلام، هذا أصل عند العرب أصلا، تستأجر امرأة ترضع لك الولد، وتسمى هذه المرأة الضئر. الضئر، المرأة المرضع في اللغة العربية الضئر. إذن هذه المرأة يجري لها هذا الحكم العفي عليها، هذا الذي ذكر، إذا كانت محتاجة لهذا الإرضاع، هذا أولا. أو لا يقبل الولد غيرها، أو لا يقبل الولد غيرها، يوجد من يرضع الولد ولكنه لا يقبل غيرها، فينفر من كل من قدم له من النساء، كل من قدمت له من النساء فإنه ينفر منها. فهذا الآن لها الرخصة في أن ترضع هذا الولد إذا كان هذا الولد ينفر من غيرها ولا يقبل سواها. الشرط الثالث أن لا يوجد غيرها، لا يوجد من يرضعها غيرها، هذا الموجود. إذن ثلاثة شروط. إذا وجد واحد من هذه الشروط فإنها يجري عليها ما يجري على أم الولد بلا فرق. فإذا ولكن بشرط أن تجتهد أيضا يجب عليها أن تجتهد على الصورة السابقة، ويكون ذلك بحسب الزمان والمكان والأحوال ما سبق. فإذا كانت المرأة استجمعت هذه الشرائط، هي أن تكون إما محتاجة، أو لا يقبل الولد غيرها، أو لا يوجد غيرها، فحينئذ تعطى لها الرخصة. أما إن كان شيء من هذه الشروط قد سقط، فإن شروط الرخصة هنا غير كاملة، أن هذه التي تفعل هذا الأمر لم تستكمل الشرائط. إذ من شرط الرخصة أن يكون فيها شائبة من أمر سماوي، كما هو معروف لابد أن تكون فيها شيء من أمر سماوي، أي أمر يأتي من عند الله ولا تستطيع رفعه. مثلا أن يأتي هذا الولد من أمه، أمر من إلهي لا يمكن لها أن تدفعه عن نفسها، لذلك وجب عليها أن ترضعه. الفقر فيه شيء من أمر سماوي، ليست باختيارها فقيرة، إنما هذا شيء قدر عليها، فيه شائبة من أمر سماوي، أمر إلهي. هذه المرأة التي لا يقبل الولد غيرها، قلوب بيد الله، وليقلبها كيف يشاء. إذا ما كانت قلب الولد نفر عمن سواها هذا أمر سماوي، كذلك أيضا أن لا يوجد غيرها وهذا أيضا لا يكون بيدها. فهذه كلها إذا تأملتها تجد أن فيها شائبة من أمر سماوي، والأمر السماوي هو الشيء المقدر الذي لا يمكن رفعه. ولذلك لما كانت في هذه الصفات هذه الشائبة من القدر أعطيت لها الرخصة، كما تعطى للمريض وللناس وللغافل من أصيب بهذه الصفات التي هي في الحقيقة لا اختيار للإنسان في جلبها ولا اختيار له في دفعها. ولذلك لما أرادوا أن يتحدثوا عن حالها نظروا فيما به يتم استحقاقها لهذه الرخصة، نظروا فيما يكون موجبا لهذا، فذكروا هذه الشروط التي تتضمن هذه الشوائب من الأمور السماوية. وقد جمعت هذه الشروط في أبيات هنا إذا أردتم أن تكتبوها. والشرط في الذئر أن لا يقبل ذكى الرضيع غيرها أو يحصل، ذكى الرضيع غيرها أو يحصل فقدان غيرها أو افتقارها للكسب من ذا، افتقارها للكسب من ذا ليخف فقرها. جاي الأبيات فيها الشروط الثلاثة، وقد تأملناها فوجدنا بأن فيها شائبة من الأمور من وصف القدر السماوي الذي لا يمكن رفعه، ومثل هذا في الحقيقة لا يمكن إلا أن تعطى له فيها رخصة. إذن فتوب المرضعة، المرضعة هنا الأم قد ذكرنا الشرط والاجتهاد، والمرضعة مطلقا وهي الذئر التي تستأجر أو ليست مستأجرة ولكن قضى عليها قضي لها بهذا الأمر فلها هذه الرخصة التي تقدمت وهكذا. ولكن يجب أن يعرف بأن هذه النجاسة إنما هي بالحصر والقصر متوقف على بول هذا الصبي وعلى ما يخرج منه فقط، ولو تنجس ثوب هذه المرأة بغير هذا فإن هذا تجب إزالته. ما تقول لك هذا الثوب موسخ موسخ، فيه النجاسة فيه النجاسة، وخا تكون فيه نجاسة أخرى لا تضر، لا، النجاسة التي هي متعلق الرخصة ما يكون من هذا الولد وحده، فلو علقت بها نجاسة أخرى وأرادت أن تقول هذا الثوب نجس نجس فهذا غير صحيح، لأنه كما سبق أن ذكرنا أن موضع العفو النجاسة فيه، ماذا؟ موضوع العفو النجاسة فيه مفقودة وموجودة، لماذا يحكم عليه في الشرع وجودة وعدمها؟ هل يسمى هذا الذي الآن الولد لطخ به ثوب أمه ولها العفو والمغفرة هل يسمى هذا نجاسة أو لا؟ قلنا لا يسمى نجاسة، على مذهب من يرى بأن النجاسة إذا أطلقت في هذا الباب إنما تنصرف إلى الشرعية، وما دام الشرع قد ألغاها فإنها لا تعتبر نجاسة، إذا فهي فلا توجد إلا تلك النجاسة التي تكون من غيرها. وهكذا ثم قال كذلك أيضا ثوبها وجسدها سواء، كذلك الجسد، فإذا ما أصابت النجاسة جسدها فثوبها وجسدها بمعنى سواء بدرجة واحدة، لا فرق بين الجسد وبين الثوب على الصفة المتقدمة. أما المكان فلا، المكان لا، إذا تلطخ المكان بنجاسة هذا الصبي فإنه ينجس، لأن محل الرخصة محصور بالبدن والثوب. أما أن تأتي المرأة إلى المكان الذي لطخه ولدها بالنجاسة وتقول يلحق الأرض أو المكان بالثوب والجسد فهذا غير صحيح، والرخصة حلها الثوب والبدن فلا تتعدى محلها. ذكرنا قلنا إن لم تتحفظ ولم تجتهد وأصابها شيء فإن ذلك لا يعفى عنه، ذكرنا هذا الفرع. ولو فرضنا مثلا أنها في هذا الزمان لديها ما يمنع هذا الذي ذكر ولكنها قصرت فلم تأتي بما لزمها من الاجتهاد في هذا الباب على حسب طاقتها فإن تلك حينئذ لا يعفى عما يصيبها من النجاسة، لأنها قصرت وأدخلت على نفسها النجسة كأنها قصدت إلى ذلك، لأن ما ذكرناه سابقا باب الرخص لا بد أن تكون فيه شائبة سماوية، يكون فيها القهر والغلبة، وأن تكون أن يكون هذا الشيء قد جاءك وأنت تكرهه وأنت لا تختاره، ففي هذه الحالة يمكن أن تكون رخص. كذلك أيضا مما يلحق بالمرضعة الكناف، والكناف هو منظف الكنوف، والكنوف جمع كنيف، وهو هذا الذي يسمى الآن بواد الحار، واد الحار يعمل في هذا الشيء واد الحار ينظفه ويغسله، وإذا سد فتحه. وقد يلحق به حتى منظف المراحيض، أنه هو أيضا يتطاير عليه هذا الذي يعلق بالأرض وبالحيطان، فيلحق بهذا الذي هو عامل في هذا المنبوذ الحار هذا الذي تقدم. ولكن هذا أيضا يجتهد، عليه أن يجتهد أن يتقي النجاة ما استطاع، فإذا ما وقعت عليه على كره من غير إرادة ولا اختيار فإنه يدرج فيما يعفى عنه، حاله حينئذ حال تلك المرأة في باب الاجتهاد. الكناف، إذن فهذا الكناف الذي ينظف الواد الحار وينظف المراحيض ويغسلها، إذا تطاير شيء من هذه النجاسة على ثوبه أو تطاير على بدنه وكان مجتهدا في التوقي فإنه يعفى عنه ويصلي بهذا الثوب ويصلي بهذا البدن ولا شيء عليه وبلا حد. هنا ليش الحد؟ ما نقولوش لا طلت تخت كثيرا أو طلت تخت قليلا، لا، العفو هنا يشمل القليل والكثير من النجاسة والبول، هنا اليسارة والكثرة غير معتبرة في هذا الباب. وكذلك الجزار، والجزار هو هذا الذي يذبح، هذا الذي يذبح هذه الأنعام، ليس هو اللحم، لأن اللحم هو الذي يبيع اللحم، هذا الذي نسميه نحن جزار اسمه في الحقيقة اللحام، أنه يبيع اللحم. أما الجزار فهو ذاك الذي يذبح في ذلك المكان المخصص مزرعة، هو الجزار. ذاك أيضا طول يومه وهو يذبح يسلخ وكذا، الدم الذي يخرج من هذه الذبائح يتطاير إليه ويصيبه، فإذا ما فعل كل ما في جهده واتقى وبذل ما في وسعه من أجل أن يتوقى هذه النجاسة فإنه يلحق بالمرضعة وبالكناف. هذا الجزار الآن اجتهاده أيضا كمثل الكناف وكمثل المرضعة في هذا الزمان، ليس مثلا اجتهاده كاجتهاد الناس في الزمان السابق، لا، لا بد أن ننظر في الوسائل الآن المتيسرة، اليسر الآن واسع والعسر بدأ يضيق، العسر بدأ يضيق واليسر يتسع، لأنه بإمكان هذا الشخص أن يتخذ لنفسه لباسا معينا لا يقبل الإصابة بهذه النجسة، أو يقبلها ويغسل بالماء، أو يقبلها ولا يغسل بالماء ولكن ينزعه عند الصلاة، وهذا يأتي سهلا لتوفر هذه الأمور في هذا الزمان. وفي ذلك فالجزار الذي يعطى له هذا الأمر هو الذي بذل الجهد واجتهد بحسب زمانه وما توفر فيه من وسائل وما به يتمكن من اتقاء هذه النجاسة. أما هذا الذي فرط سواء كان جزارا أو كنفل فإنه لا تعطى له الرخصة، لا تعطى له الرخصة لأنه لم يستكمل شرائطها، مجرد ما يكون الاختيار وبمجرد ما تكون قدرة على أمر وفرط فيه صاحب الرخصة ترجع العزيمة. هذه قاعدة، أي إنسان عنده وسائل من الوسائل التي تمكنه من النجاة من هذه الأشياء التي طلب شرعا أن تتقى ثم إنه فرط في ذلك فإنه يلحق بأصحاب العزائم فيصير مثله مثل أي شخص آخر إذا تنجس وجب عليه التطهير. إن هذا هو حكم الكناف والجزار والمرضع، وهذا حكم يجب أن يؤخذ كما ذكرنا بفقه العصر لا بفقه من سبق، أنه إذا اتسعت دائرة اليسر نقصت دائرة العسر وهكذا، يجب أن نخذ ذلك.
وندب لها أي للمرضع وكذا من الحق بها توب للصلاة.
نعم، هذه المرأة بعد أن اجتهدت واتقت وفعلت كل هذا الأمر الذي يجب عليه وقعت لها النجاسة، يندب لها من باب الاحتياط أن تتخذ توبا للصلاة، تعلقه في بيتها، تضعه في مكان ما في بيتها، فإذا ما أرادت أن تصلي نزعت ما عليها من الثوب النجس ولبسته. ولكن هذا لا يجب، إنما هو من باب الندب، باب الندب واسع، فإن شاءت أن تفعل ذلك الحكم هكذا، وإن أرادت أن تصلي بما هي عليها من حال فإنها صاحبة رخصة وحكمها قد تقدم بيانه. وهذا الذي ذكر في المرضعة يسري على الكناف والجزار بنفس الحكم ونفس الصورة وهكذا. أما ما سواها وما سوى الكناف والجزار فلا يندب لهم ذلك، مثلا صاحب الدمال وصاحب الحدث المستنكح لا يندب له أن يتخذ توبا للصلاة، لأنه ربما يأخذ هذا التوب فيأتيه هذه النجاسة، فليس متحققا أنه يطهر لو اتخذ هذا التوب، هذا الذي فيه الدمال الآن، هذا الذي فيه مثلا السلس، فيه البس، فيه هذا الذي ذكرناه مرض البواسير، أو كان به حدث مستنكح، حتى لو لبس هذا التوب فإن هذا قد يلصق به في كل في أي حال وفي أي وقت، لذلك فإنهم لم يشترطوا له هذا لعدم فائدته ولأنه ليس مطلوب أنه لفقد هذه.
وكدون مساحة درهم بغلي.
مما أيضا يعفى عنه اليسير من الدم، وللفقهاء في يسارة النجاسة مذاهب. المذهب الأول مذهب من يرى أن النجاسة اليسيرة مغتفرة على كل حال، سواء كانت هذه النجاسة دما، قيحا، صديدا، بولا، غيره. المهم هذا مذهب يقول بأن النجاسة اليسيرة مغتفرة، هذا إطلاق بدون تفصيل، وهذا مذهب الحنفية. ويقابله مذهب من يرى بأن النجاسة كلها يجب أن تزال ويجب أن يتطهر منها ولا يعفى عن شيء منها، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. عند الشافعية إذن ولكن أليسير مطلقا؟ لا مطلقا؟ لا، من الإنسان، لا نتحدث إلا عن الإنسان، إحنا معنا الإنسان. الإنسان هل يقولون فيه بتفرقة؟ إذن قلنا بأن المذهب المقابل هو مذهب من يقول بأن النجاسة لا يعفى عنها مطلقا، ولكن الذي أحفظه الذي أعرفه من مذهب الشافعي أنهم كانوا يقولون يعفى عن النجاسة اليسيرة ما لم ترى، اشترطوا أن لا ترى بالطرف. على كل حال هذه مسألة تنظر. نعم، هذا هو المعرفة ذكره كثير من تكلم في هذه المسألة، إنهم يقولون بأنه لا يعفى عن النجاسة إلا إذا كانت لا ترى بالطرف، وكان الحنابلة أيضا على هذا المذهب. نعم، إذن المذهب الأول هو من يقول بأن يسير النجاسة مغتفر مطلقا، وهذا مذهبه حنفية. المذهب المقابل مذهب الحنابلة ومن وفقهم يقولون بأن النجاسة لا يعفى عنها مطلقا، قليلة كانت أو كثيرة. ومذهب المالكية التفصيل، فبعض أنواع النجاسات يعفى عنها وبعضها لا يعفى عنه، وما يعفى عنه عندهم هو ما لا يمكن الاحتراز منه. ما يعفى عنه من النجاسة عندهم هو ما يخرج من الجسم ويعصر الاحتراز منه. إذن فقد استثنوا من القاعدة السابقة أن النجاسة كلها تغسل وتزال، استثنوا منه ما يعصر الاحتراز منه يخرج من الجسد. ومن ذلك قدر درهم بغلي من الدم، قدر درهم بغلي من الدم. والدرهم البغلي هو هذا الذي يكون، هذه الدائرة التي تكون في رجلي البغلي والحمار وغيره. عندما تنظر إلى رجله تجد فيها دائرة، هذا وما يسمى بالدرهم البغلي. قالوا إنه يعفى عنه، فلو أنه أصيب به الثوب وأصيب به البدن فإن هذا يعفى عنه ولا إشكال فيه. لكن يبقى المبحث الفقهي في هذا التقدير، في هذا التحديد، من أين جاء بهذا التقدير للدرهم البغلي؟ إن كان هذا مأخذه من العرف فالأمر فيه سعة، وإن كان هذا مأخوذا من الحديث فالحديث الذي ورد فيه هذا اللفظ حديث موضوع. الحديث الذي ورد فيه ذلك هو حديث الذي فيه يعفى عن قدر الدرهم، عن قدر الدرهم من الدم. ونصه من صلى بمثل قدر درهم من الدم بطلت صلاته، أو يعفى عن قدر درهم من الدم في الصلاة. هذا هو الحديث، وهذا الحديث موضوع لأن فيه روح بن غطيف ثقافي وهو متروك الحديث، قد رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو عمدة الحنفية في التفريقة بين القليل والكثير، هو العمدة، عمدتهم وهذا الحديث، وهو حديث قيل أظن أنه كان هذا بالاتفاق بالإجماع أنه حديث موضوع، حكيم على هذا الحديث بالإجماع بأنه حديث موضوع. وبذلك إن كان هذا الذي ورد في كلام المصنف أن هذا قدر الدرهم البغلي مأخوذ من العرف وأنه هو مقدار الذي يعرف به هذا الذي يعتبر قليلا وكثيرا، فالمسألة حينئذ لها مخرج وفيها نظر. وإن كان هذا مأخوذا من هذا الحديث فهذا الحديث موضوع والعمل به ساقط الاعتبار. بعضهم يقول بأن هذا الذي جاء به الفقهاء لم يكن معروفا عند من سلف، بعض الناس يروجون هذا في هذا الزمان، قلنا هذا التفريق بين الدم القليل والدم الكثير ليس معروفا عند السلف، وهذا كلام غير صحيح، فإن التفرقة بين الدم اليسير والكثير كان معروفا عند المتقدمين، ونقلت في ذلك آثار متعددة. من ذلك ما ذكره عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري قاضي المدينة في زمن ابن حزم، ابن حزم الوالي، قال أدركت فقهاءنا في المدينة يقولون ما أذهبه الحق وما أذهبه الفتل من الدم لا يضر. هذا قاضي المدينة في زمن سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، قال أدركت فقهاءنا يقولون ما أذهبه الحك، يعني في الوجه، تحك مثلا شيئا في الوجه فيخرج منه الدم، أو الفتل، أنك تفتل شيئا بيديك فيخرج منه الدم، قال أدركت فقهاءنا يقولون لا يضر. وهذا نص على أنهم كانوا يعتبرون اليسارة في الدم من مناط الاغتفار والعفو. ورد أيضا هذا عن ابن عمر أنه كان ربما حك بطرة في وجهه فخرج الدم واستمر في الصلاة. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه كان يتنخم دما في الصلاة ويستمر في صلاته، وروي هذا أيضا عن غير هؤلاء من الصحابة. ومقتضى هذا كله أن اعتبار اليسارة في الدم كان أمرا معروفا عند المتقدمين، كانوا يرون أنه من باب العفو أنه لا شيء في الدم اليسير، بل من الصحابة، بل في الزمان النبي وقع قتل القمل في الصلاة، معلوم أن القمل خروج منه الدم، وأصل في القمل على القول الصحيح خلافا لسحنون أن الدم الذي في القمل نجس. وهذا وغيره يدل على أن اليسارة في الدم كان أمرا فقهيا في الزمان الأول في الوقت الذي أجمع فيه علماء السلف
على نجاسة الدم، لأن هذا الدم مسفوح، هذا الذي تخرجه من البطرة وهذا الذي تخرجه من الحكة، إذا حككت شيئا فخرج الدم فهذا مسفوح، أن المسفوح لا يقتصر على الدم الذي خرج بالذبح أو خرج بالذبح، وإنما يشمل الدم المسفوح ما خرج بالذبح وما خرج بالجرح، كله دم مسفوح. وسلك بعضهم أيضا مسلكا آخر في هذا الباب فقال إن الدم المسفوح هو الخارج الكثير، ومن قيد بالكثير أو دم المسفوحا يقول الخارج الكثير، والذي قيد بالكثير على ما أظن القرطبي يرى بأن الدم هنا مفهومه يخرج الدم القليل أو دم المسفوحا دم كثيرا، إذن القليل غير حرام، لا يقول فيه بالحرمة لعدم دخوله تحت هذه اللفظة القرآنية. إذن فالدم القليل معفو عنه، أما كونه قدر الدرهم أو كذا فهذا شيء يجب أن يعاد فيه، لأن اليسارة هنا لم يرد فيها دليل شرعي، وبذلك فإن القاعدة المعروفة في المذهب المالكي أن كل ما لم يرد فيه تقدير شرعي فإنه يصار فيه إلى العرف. الغريب أن المالكي قد تركوا قاعدتهم في هذا الباب وأخذها الحنابلة، استفادوا منها سنة المتنمية وذهبوا إلى الأخذ بطريقة الحنفية، بطريقة الحنفية تقدير بالدرهم البغلي في أقل النجاسة وأكثره من الحنفي، وعليه الحي بن صالح هذا العالم الكوفي المعروف وجماعة حي بن نعم حسن بن صالح نعم هذا. إذن هذا مذهبه. إذن خلاصة الكلام أن الدم القليل إذا كان قدر الدرهم يقول المصنف، لأنه حتى لو كان قدر الدرهم لا يضر، المصنف قال أقل، حتى لو كان الدرهم قدر لا يضر، لكن من أين جاء بهذا التقدير؟ نعم اليسير هذا لا شك أنه كان معروفا، وأن العمدة على اليسارة في هذا الباب لبناء العفو عليه أمر معروف عند السلف، لكن هذا التقدير بالدرهم البغلي أمر فيه نظر، لأنه لا دليل على هذا. ثم إن التفحش أو الكثير القليل الأصل في مثل هذا أن يرجع إلى العرف، أن يرجع إلى عرف الناس، ما هو اليسير في هذا البلد، وما هو اليسير في هذا الزمان، وما القبل في هذا الزمان، وما هو القبل في هذا البلد، فهذا هو العمدة. أما أن يحال على حديث الموضوع وفيه رجل يعرف بأنه مطروق الحديث وأجمع الناس على أن هذا الحديث موضوع، هذا مما يجب أن ينقى منه الفقه. إذن فتصحيح المذهبي هنا يجب أن يرجع إلى القاعدة التي كانت عندهم وهو التحديد بالعرف. الدرهم البغلي هنا لا معنى له ولا فائدة في ذكره، لأنه شيء لا حجة على شرعية ما على حجة التحديد به من عدم وجود الدليل. الدرهم البغلي نعم نعم العرف الناس، إذا كان فيها العرف النبوي، إذا فيها العرف النبوي فيها تحديد شرعي، إذا كان فيها العرف النبوي لا كان في الزمن النبوي وأقره النبي فهذا فيه تحديد شرعي، ما تحدث عن شيء مجهول لا يعرف ولا يكاد يوجد دليل يبينه والذي فيه الحديث. أما كان معروفا بالعرف النبوي والعرف في زمنه وزرع عليه الناس وأقره فهذا لا كلام فيه يؤخذ من حيثه. نعم أيه. إذن هذا هو حكم الدم، وهذا ولكن كل هذا زين نناقشه ونبحثه عند من يقول إن الدم نجاسة، أما عند من يقول بأن الدم ليس نجاسة فهذا الفرع ليس أصلا مما يناقشه، أنه لا يرى الدم نجاسة سواء كان كثيرا أو قليلا. وهذا المذهب الذي نصره بعض المتأخرين لا يندرج فيه هذا الفرع، ولكن الراجح أن الدم نجاسة قد قدمنا ذلك، وكل ما ورد في هذا الباب من أجل اعترض به على الإجماع الذي تقرر في هذا الباب في احتمالات وعليه إرادات في إشكالات تجعل مقاومته للإجماع أمر بعيد. نعم
يقولون إن ناقشنا ذلك على الموضع المعروف الذي ثبت اعتبار النجاسة.
نعم يقولون ذلك، لكن هذا ما حقيقة الذي ذكره ابن عبد البر أنهم قالوا بأن هذا نقيسه على ما يبقى بعد الاستجمار، هكذا يقولون. هذا كلام نقل ابن عبدالبر التمهيد، قال بأنهم قالوا نحن لا لم نقيس، لم نأخذ بهذا الحديث، وإنما ولكن هذا أيضا مبهم. من قال بأنه يبقى في بعد الاستجمار يبقى قدر الدرهم البغري؟ ما إذا يبقى قدر الدرهم البغري كيف سيكون الثوب الذي تلبسه؟
لا قالوا قدر المكان،
لا قالوا قدر الذي يبقى من النجاسة بعد الاستجمار، هكذا. عندك نص؟ اقرأ.
قال ابن عبد البر رحمه الله: وما قياسهم على حلقة الدبور في الاستنجاء مع إقرارهم أن ذلك موضع مخصوص بالأحجار لأنها لا تزيل النجاسة إزالة صحيحة كالماء، وأن ما عدا المخرج لا يطهره إلا الماء، أو ما يعمل عمل الماء عندهم في إزالة عين النجاسة قياس على غير نظرية.
نعم، ثانية هذه النجاسة التي تبقى، لأن النجاسة لا يطهر، ولما يقولون يعني القدر الذي يبقى من النجاسة هو هذا. هذا أيضا قياس بعيد عن أمتم، إن هذا موضع رخصة، وموضع رخصة اليوم في أن يقف عليه لوجود الفارق كبير بينهما، فما قال المسلم في هذا الموضوع. نعم، أي ما قال؟ ها؟ نعم، هذا هو
هذه
شرط في البول
إذا
بان الإنسان، وهذا شاش البول عاد إليه، هذا
بما لا يرى. أما الدم
يعني لهم
إذا كان خرج من
الإنسان، أي بقيت محله كان يسيرا، فهذا معفى عنه، هذا هو معفى. سياق الكلام، بس بدون سياق الكلام. سياق الكلام إحنا كنت تتوعلق على مناط اليسارى، يعني فقهاء اليسارى عندهم مناط، منهم من جعله مناطا في اغتفال جميع النجاسات، جعلوه متعلقا العفو مطلقا، كانها نجسة من هذا النوع ولا من هذا النوع ولا من هذا النوع. يقابله من يقول بأن النجاسة لا يعفى عنها مطلقا، سواء كانت قليلة أو كثيرة، حتى ما لا يراه الطرف بما لا تدركه العين. وللشافعية هذا الذي نقل، وهو أن يقولون بأنه إذا لم يدركه الطرف، وتابعهم الحنابلة على ذلك في أولهم قبل أن يرجعوا، ويرجعوا إلى مذهب من؟ نعم، بالضبط.
شيخنا أن العماد في منظومة في المعفوات،
نعم،
ذكر عدة من المعفوات كثيرة جدا،
نعم،
وشرحت،
نعم،
وما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ذكر العودة في هذه المسألة، وضبط اليسير منهم من قال قدر دينار، قال والصحيح المعتمد مثل الذي له الدليل العرف،
نعم،
ما عنده الناس يسير فهو يسير، وهو يتكلم بنجاسة الدم والقيح وغيره. وضابط الدم اليسير عندنا أن يكون في محله وأن يكون يسيرا ولا ينتقل أو لا يخطر فيه شيء آخر، فإذا انتقل أو خطر فيه شيء آخر أصبح كثيرا، فاليسير ما كان في الدم. ثم ذكر مسألة أخرى، وهو أن إذا كان هنا يسير وإذا جمع كان كثير، قال هذا لا زال على حد يسير. هذا هو المدرج.
نعم،
أيضا قضية تذكره في حديث الصحابي الذي أصيبه وهو يصلي،
نعم،
قالوا أنه لم يتصف به الدم، خرج على طول لم يتصف به، وذلك مما يعفى عنه لأنه لم يكن حاملا للنجاسة.
وإذا لم يتصف به هذا احتمال،
هذا هو أجاب عنه
احتمال، أما هو أن يكون الإنسان مثلا يسيل الدم في جسمه ثم لا يتطخ به ثيابه وبدنه، هذا في عرف في مزرية العادة بعيد.
ما ذكر الدكتور عن رشد معروف من الذين يقولون من المذاهب لا يقولون معتمد.
نعم، صحيح،
لا يقولون معتمد. هذا الذي ذكره أيضا ذكره الحافظ النووي أيضا في المنهاج، إن شاء الله أكد عليه، هذا هو المعتمد عند اليسير، حتى ذكروا في اليسير في القيام
لا غير، بس يتحرر المذهب اليسار مناط للعفو، لكن طريقة الإعمال هذا المناط مختلف. مثلا الحنفية يعتبرون اليسارة مناطا مطلقا في سائر النجاسات. يقابله مذهب آخر هو مذهب الشافعية والحنابلة، هكذا هم، إلا في هذه الثلاثة وهي القمح والصديد والدم، هذه مسألة كنا سنتي على ذكرها. هذه ثلاثة فيها نظر، فيها أصلا فيها مباحث تتعلق بالنقل هم. والحنابلة في أول أمرهم قالوا بأنه لا يعفى عن النجاسة كيفما كانت، ثم في زمن ابن تيمية جعل اليسارة علة في التخفيف، هذا معروف، ورجع إلى المذاهب من يعتبر اليسارة مؤثرة. ومن بعد ابن تيمية إلى الآن الحنابلة يذهبون هذا المذهب في الفتاوى وفيما يفتن به للناس على في الإعلام وغير ذلك، يذهبون هذا المذهب وهو مراعاة اليسارة في باب النجاسة. على كل حال هذه مسألة، هذا هو حالها. وما يهم هنا هو أن المالكية تفصلوا في المسألة فذكروا من ذلك الدم، قد قدمنا حاله، وما يدعيه بعض المحدثين المعاصرين بأن هذه بدعة في الدين، التفريق بين الدم القليل والدم اليسير، تبين فعلا بأن هذا نوع من القول قبل انتهاء من النظر، بل الدم اليسير مغتفر عند المتقدمين من الصحابة ثم ورث ذلك من بعدهم، وصار هذا أمرا فقهيا معروفا. وهكذا الحكم. ثم قال نعم ما فهمت شيء. نعم نعم، هذا مذهب أهل العراق وما الحنابلة، ذكرنا مذهبه، هذا مذهب أهل العراق بالمالكية. نعم هذا مذهب.
وقيح وصديد هما كالدم من كل وجه.
نعم، معروف فيما سلف أن المالكية عندهم القاعدة المعروفة أن الصديد والصديد والقيح مثل الدم في كل حال، سواء فيما تعلق بما سبق ذكره من أنها من النجسة، وكذلك فيما يلحق بذلك من الرخص. والصديد هو هذا الماء الذي يكون من الجرح، لما يجرح الإنسان يخرج منه قبل أن يصير قيحا يصير صديدا، هكذا يقولون. إذن فهو ماء أو معروف أنه في الجرح يخرج شيء كالماء الذي يسمى بالصديد. والقيح أيضا هذه المادة المعروفة الصفراء التي تخرج من الجرح، وهذا معروف والإطالة به لا لحاجة لي. ويجرى في القيح وفي الصديد على سنن ما تقدم ذكره في الدم. ومن الناس من يرفع نجاسة القيح والصديد على مرتبة الدم بناء على أن الدم نجس واستحال إلى ما هو أكثر منه فسادا، وهو القيح والدم. لكن إذا نظر في الآثار الدم كما قال الإمام أحمد الدم لم يختلف فيه، أجمع الناس على نجاسته. وأما القيح والصديد فقد وقع فيه الخلاف. إذن فمن سلك مسلك النظر باعتبار قوة النجاسة قال إن القيح والصديد أشد، لأنه يعني اشتد فساده. ومن نظر إلى ما تقدم من الاختلاف في القيح والصديد رأى أن ذلك أخف، وهذا هو الذي نقل عن الإمام أحمد في هذه المسألة. وعلى كل حال فكلا المسلكين يمكن الأخذ بهما في هذا الباب، وكلاهما مما يمكن أن يبنى على القول. ثم قال
وكبول فرس لغاز أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كثره بأرض حرب ولا مفهوم لهذه القيود، بل الروح والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك.
نعم، مما يعفى عنه أيضا ويشتد باعتبار أنه يعصر الاحتراز منه هذا الذي يكون من الفرس في الحروب في الجهاد، أنه إذا كان الإنسان في الجهاد يركب فرسه وفي هذه الحالة يخالطه ويصعب أن يحترز مما يكون منه، بذلك فإن هذا يعفى. فإذا ما أصابه شيء من بوله أو شيء مما يخرج منه فإن هذا يعفى عنه. ولكن هنا المصنف ذكر أربعة قيود، القيد الأول قال البول، القيد الثاني قال فرس، القيد الثالث قال الغازي، القيد الرابع قال بأدي الجهاد بأدي الحرب. ثلاثة أربعة قيود اشترطها باستحقاق العفو من هذه النجاسة، وهذه القيود في الحقيقة لا تأثير لها، فلا يشترط أن يكون هذا الخارج ما ذكره، ولا أن يكون هذا الحيوان فرسا، ولا أن يكون هذا الشخص غازيا، ولا يشترط أن يكون ذلك بأرض الحرب. لذلك الشارح أسقطها بقوله زد ولا مفهوم زد
ولا مفهوم لهذه القيود، بل الروت والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك.
نعم، إذن المسافر أيضا له هذا الحكم. فمن سافر ومعه دابته فترتخ منها بشيء فهو محل العفو. وكذلك هذا الراعي الذي يرعى هذه البهائم يسرحها وهو يلازمها وتلازمه، فما أصابه من شيء منها فله نفس الحكم. يقصد به هنا الراعي الذي يرعى الخيل ويرعى الحمير أو يرعى البغال. أما هذه الأنعام التي يؤكل لحمها فقد تقدم أن ما يكون منها طاهر، إنما كلام فيما لا يؤكل لحمه. إذن فالمسافر سواء سافر لمباح أو لواجب فإنه يجري عليه هذا الحكم، لكن يستثنى من هذا المسافر العاصي، أن العاصية أن المعصية لأن المعصية ترفع الرخصة بناء على أن الرخصة معونة. الرخصة معونة، والمعونة لا تكون إلا فيما شرع، المعونة لا تكون إلا في الشرعيات ولا تكون في المخالفات والمعاصي. إذا كان هذا الشخص سافر لأمر شرعي فالأمر خفيف، وإذا كان قد سار إلى أمر محرم فإن هذه الرخصة مرفوعة بحاله وليس باعتباره مسافران إلا هذا الذي ركبه بغلان وحماران وفرسان وما نزل منه معينا، هذا كله ملغى، إنما هو بحسب حاله وأنه الأمر. كذلك الراعي أيضا الذي يرعى الغنم، فإذا كان على ما هو مشروع الحكم كذلك، ما إذا كان بهذا الفعل قد عصى فإن هذا الحكم لا يلحقه. هذا الذي سرق أموال الناس يرعاها وكان غاصبا لها فالرخصة لا تعطى له، أن الرخصة لا تعطى إلا لفعل شرعي، الرخص الشرعية لا تكون إلا في الشرعيات، وأما ما هو خارج الشرعي فالشريعة الإسلامية لا تضع لذلك أحكاما مخففة، أن ذلك من باب الإعانة على المعصية. ثم قال:
وأطرف من ورجل دباب من آذرة وأولى بول حل عليها ثم على الثوب أو الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر.
نعم، كذلك مما يعفى عنه لشدة الاحتراز منه، وكل هذه من مفردة القاعدة فلا حاجة إلى أن نذكر دائما بالأصل، هذا الذي ينقله الذباب برجليه وفمه وفيه ينزل على النجاسة ثم يجلس على البدن أو يجلس على الثوب فهذا معفو عنه. وعلى هذا الحنفية، واشترط الشافعي مرة أخرى أن يرى كذلك فيها الدبن، في الدبن أن يرى، وكذلك أيضا شرطه غيره. إذن فمذهب المالكية في هذا الذي ينقله الذباب هو والعفو، سواء رأيت ما وضعه على الثوب أو لم تره هذا لا يضر، لا يشترطون المالكية أن يرى، ولكن هذا كله إن كان هذا الذباب قد حمل النجاسة برجليه وفيه. أما إذا كان انغمس في النجاسة بحيث تلطخ بها تلطخا ثم قام وجلس على الثوب فهذا لا يغتفر، لأن هذا نادر والنادر لا حكم له، وهذا لما كان وقوعه قليلا لا يدخل تحت دائرة ما يعصر الاحتراز منه أن أمره خفيف. لذلك لا بد أن يغسل الثوب إذا كان هذا الدباب قد حمل النجاسة بغير رجليه وبغير فيه إلى الثوب، لأن هذه الحالة نادرة، وإنما الذي يجري فيه العفو ما تقدم ذكره مما هو معتاد وكثير ومضطرد في الدباب. وهذه هذا خصت الرخصة بما ذكر لأنه الذي استكمل شرائط العفو وشرائط الاعتفار. ثم قال:
وكموضع الحجامة أي ما بين الشرطات معها مسح دمه حتى يبرأ، فإذا برئ غسل الموضع وجوبا أو استنانا.
نعم، كذلك أيضا من مفردات هذه القاعدة هذه الشرطات التي تكون بالموسى، تكون بالآلة الحادة، شرطات التي تكون في الجلد خروج منها الدم، فهذه لو مسحت ولم تغسل أن الغسلها ربما يؤدي إلى تعفنها أو وقوع ألم شديد بها فعفي عن ذلك، واقتصر في الحكم فيه على المسح، فلو مسح هذا بمنديل مثلا أو بما به المسح من غير تخصيص فإن ذلك مغتفر، ولا يختص ذلك بالشرطات بنفسها، بل الشرطات وما بينها كل هذا، والدم ما زال بعضه قد يلصق باللحم، ومع ذلك فهذا مغتفر. وهذا الفرع وهو العفو عن هذا الموضع أظن أنه متفق عليه، هذا هو المعروف أن غسل موضع الشرطات والحجامة ليس شرطا عند أي مذهب على ما أعتقد، بل هو معفو عنه عند الجميع. وبذلك لو أن هذا الشخص جاء بشيء فمسع به هذه الشرطات وتركها إلى أن تبرأ، وما زال في كل تلك الأيام قبل البرء يحمل هذا الدم في رقبته، إن كان في محاجمه، سواء حجم في الرأس أو في الجسم أو في مكان آخر. ولو أن هذا الدم لصق بالثوب ما حكمه؟ معفو عنه أم لا؟ واسمع، لو فرضنا أنك احتجمت مثلا في مكان ولبست ثوبك ثم لصق بك الدم، هل يعفى عنه أم لا؟ يعفى عنه، أن هذا الدم مغتفر في الصلاة سواء لصق بموضعه أو لصق بالثوب فهذا معفو عنه. ولكن استمر هذا الأمر إلى أن يحصل البرء، فإذا التأمت تلك الجراح واندملت اجتمعت ويبست وجب الغسل، لا بد أن يغسل. تقول هذا الدم قديم وقد عفي عنه، لماذا يغسله؟ الرخصة هنا محددة بالزمان وهو زمان الشفاء، فإذا شفيت ارتفعت الرخصة، إذن فهو وإن كان معفوا عنه بذاته فإن ذلك العفو محدود بالزمان. فإذا من دمل الجرح وبرئ وجب الغسل على المذهب الذي يعد بأنه معتمد، قيل وجوبا وقيل استنانا. أما الذين ذهبوا إلى الوجوب فإنهم يقولون ارتفعت علة العفو وهو صعوبة الغسل بالماء لما يلحق تلك الجراح من التعفن والضرر أو الألم، إذن ارتفعت العلة. إذن العلة ليست متعلقة إلا بحال قائمين بهذا الذي احتجم، فلما ارتفع هذا الحال رجع الحكم إلى أصله ووجب عليه غسل الدم. وثم يقول هذا محل العفو والدم معفو عنه، فإذا كان معفوا عنه فإنه الحكم باقٍ، لا دم قد عفي عنه فالحكم باقٍ، ومتعلقه أنه كان دم أسرفة في الحجامة، إذن فلماذا يجب غسله؟ هذه المسائل فيها مناطان، مثل هذه المسألة التي فيها مناطان متعارضان يحتاج فيهما إلى الترجيح، إما أن ترجح استصحاب الحالة الشرعية الأصلية وأنه عفي عنه فليستصحاب هذا الحكم، وإما أن تنظر في العلة وتعمق فيها وتدير عليه الحكم فتقول أنا سأحقق المناط وعليه أعتمد. المناط الذي كان معتمدا عليه في أول الأمر هو رفع الألم والضرر عن المريض عن المحتجم، فلما زالت تلك العلة رجع الحكم إلى أصله، إذن هذه طريقة. وإذا قلت لا، الدم معفو عنه وإذا عفي عنه فيستصحب هذا الحكم، فأنت تبني عليه الاستنان لك ذلك كله، لأن الذي وضع هذا الوصف علة الحكم وضع هذه العلة دليلا على الحكم، وضع أصلا آخر دليلا على الحكم، وكل هذا يرجع إلى الشرع في نهاية.
وإلا يغسل وصلى أعاد في الوقت كذا في المدونة.
إذا كان هذا الشخص قد برئ واندمدت تلك الجراح ولكنه لم يغسل وسلى بتلك الحالة، ثم قيل له بأنه يجب عليك أن تغسل أو تذكر أنه يجب عليه الغسل فإنه يعيد في الوقت، والإعادة في الوقت على الدوام إنما تكون على سبيل الندبية والاستهبال، وبذلك فإنه لو لم يعيد لا شيء عليه. إذن في المسألة إذن فيها ساعة بهذا الاعتبار.
وأول بالنسيان في العامد بعيد أبدا، وأول بالإطلاق أي إطلاق الإعادة في الوقت، فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسيا ليصار في الدم، ومراعاة لمن لا يأمره بغسله. نعم. ورجح
ورد في المدونة هذا النص الذي سمعتم، وهو من بارئ، هذا المضمون للكلام، من بارئ واندملت شرطاته ولم يغسل ذلك الدم أعاد في الوقت، وجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلىها بتلك الحالة في الوقت. هذا هو مضمون النص المدونة. ابن أبي زيد وابن يونس ممن شرح المدونة قالوا العلة في هذا النسيان، إذن لا بد أن يكون هذا الشخص قد نسي فصلى بهذه الحالة، إذن فالمتعمد عندهم يعيد أبدا، لأنه تعمد حمل النجاسة، تعمد حمل النجاسة. هذا يذهب ابن أبي زيد القيرواني، فذلك ابن يونس الذي له الجامع الذي كان يسمونه بالمصحف. هذا التفسير هو الأول، قال وأولت بالنسيان، أي فسرت المدونة بأن هذا الفرع محمول على من أتى هذا الفعل وهو الصلاة بهذه الحالة وهو ناسي. وأما المذهب الثاني فإنها أولت بالإطلاق، وهذا التأويل لأبي عمران الفاسي، هذا التأويل لأبي عمران الفاسي، قال بأن المدونة هذه محمولة على من نسي ومن تعمد. ومسالك النظر في هذا واضحة، وهو أن ابن أبي زيد القلواني وابن يونس يقولون بأن هذا الشخص لما وجب عليه أن يغسل هذا الدم ولم يغسله فهو بمثابة المتنجس، لذا قلنا وجب عليه الغسل معنى أن هذا الدم نجاسة، فحكمه حكم من حمل النجاسة مطلقا، والواجب عليه إذا تعمد هذا الفعل مع هذا الحال أن يعيد أبدا، هو ما يقتضيه الحال، لأنه وجب الذي في المدونة يستلزم بطلان هذه الصلاة، أن الوجوب من لوازم اتصاف هذا الدم بالنجاسة كغيره من النجاسات. هكذا هذا هو مسلك النظر عند ابن أبي زيد وعند ابن يونس ومن وافقهم. ولكن أبو عمران الفاسي استصحب ما تقدم ذكره، وهو أنه هذا الشخص كان أعطي الرخصة، وهذا الدم رفعت عنه صفة النجاسة لما سبق أن ذكرنا سابقا من أنه إذا رفع الحكم ارتفع الاسم لقاعدة سبق أن ذكرناها، وهذا الدم لما رفع عنه اسم النجاسة شرعا فإنه حينئذ إن صلى به لم يصلي بالنجاسة، وإنما صلى بدم حكم عليه في الشرع بأنه طاهر، وبذلك فإنه إن صلى بهذا الدم لم يصلي بالنجاسة فيعيد مطلقا في الوقت سواء تعمد أو نسي. هذا هو مأخذ هذه الأقوال كلها، وهذا هو المسالك المتبعة فيه، ومن تأمل مثل هذا ربما يجد له تخريجات أخرى ومسالك فقهية أخرى بالنظر والتأمل، لأن المسألة ليس الفقهاء هم الذين يحدثون فيها الأقوال، وإنما هي بنفسها التي تعطي الأقوال. مسألة ماشي الفقهاء هم الذين يعطون الأحكام في المسألة، المسألة هي التي تعطي الأحكام للفقهاء فينطقون على لسان المسألة كأنها تقول لهم ذلك الكلام فينطقون به. ولو تأملت هذا الفرع الذي عندنا مثلا الآن ووجدت أحواله وتفكرت في أحواله وجدته أن له أحوالا تدل، وهذه الأحوال التي تدل هي التي يفهم منها الفقهاء ما يحكمون به عليها. بذلك يقول شو لا الفقهاء قالوا في المسألة الفلانية، الفقهاء قالوا ما دلت عليه تلك المسألة، وليس أنهم هم الذين يقولون، هم الذين يخبرون بما تنطق به تلك المسألة. فرض مثلا أنك كتبت هذه المسألة دم الشرطات وما حولها، وذكرت أحكام الشرع فيها وقلت عليها العفو أنها من العفو، ثم نظرت في لوازم العفو ووجدت أنه إذا ارتفع الحكم ارتفع الاسم، ولا يمكن إذن أن يرجع موضع أن نرجع هذا الدم نجاسة بعد أن رفعه الشرع فيه، أنه هو دم شرطات، الدم الذي بين الشرطات، صفعان هو وصف الدم والنجاسة وصار طاهرا. إذن هذا الحكم الآن يجب أن يستصحب، يجب أن يستصحب، هذا وصف موجود في الدم عفا أنه الشرع فلازم أن يكون طاهرا. أنا يوجد هذا الوصف يوجد في الدم، إذن هذا الدم وجد في هذا الوصف لا بد أن يعطينا الحكم فيما سيكون من الفروض. الآخر أقول لك ووجب غسله، ينظر في وجب، فإذا نظر إلى وجب قال هذه من لوازم النجاسة، ما لم يكن نجاسة لا يجب غسله قبل أن يصلي به المرء. فإذا نظرت في وجب ونظرت في عفا اللذين وردا على هذه المسألة عرفت أن مأخوذ الحكم من صفات هذه المسألة وليس الفقهاء من تكلم، أخذ هذا من وجب وأخذ هذا من عفا، وهكذا يتصرف الفقهاء في أخذ الأحكام من الجزئيات. ولذلك البعض يقول لك دليل المسألة، المسألة تحمل في ذاتها ما يرشد إلى حكمها وما يرشد إلى أدلتها، مسألة برأسها بذاتها بصفاتها بخصائصها تحيلك على الحكم وتحيلك على الدليل. ولذلك من عرف قواعد الفقه وعرف مآخذ الأحكام إذا نظر في المسألة ونظر في أحوالها ونظر في صفاتها مباشرة يعلم ما يرد عليها من الأدلة إن كانت متعارضة وإن كانت متوافقة، فذلك ما يكون قد يكون فيها من أحكام. هكذا ثم قال
وعفي عن كطين مطر ندخلت الكاف ماء المطر وماء الرشي.
نعم، كذلك أيضا من مفردات هذه القاعدة الماء الذي يكون من الطين، الماء ماء المطر الذي يكون في الطرقات، ينزل المطر فتمتلئ الطرقات بالنجاسة، ومثل هذا المطر الماء المستنقع الذي يجتمع في الطرق، قد يكون من المطر قد يكون من غيره، المهم الماء الذي يكون في الطرق كيفما كان سواء كان من المطر أو كان من غيره، هذا معفو عنه. ولكن المشهور في هذه المسألة أن للمالكية فيها تفصيل ليست على إطلاقها. ما هي هذا؟ ما هو هذا التفصيل؟ اقرأ.
ويقدر دخول الكاف على مطعد فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل أو الخف أو نحو ذلك.
مخل. نعم، هي الشرط.
وإن اختلطت العادلة أو غيرها من النجاسات يقينا أو ظنا بالمصيب، والواو للحال لا للمبالغة، إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك، لأن الأصل الطهارة، ثم إذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل، لا إن غلبت النجاسة عن الطين على كالطين أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أو ظنا من المصيب، كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على الراجح.
نعم، التفصيل في المسألة منها ما يرجع إلى المكلف ومنها ما يرجع إلى ذلك الطين أو ذلك الماء الذي في الطريق. إذا كان هذا الشخص تيقن أو ظن فهذا هو محل الكلام، أما الشك فهذا لا يعرج عليه. هذا المسألة. المسألة الأخرى هو أن ينظر في حالة هذا الماء الطين، أن ينظر في هذا الطين من حيث مستوى اختلاطه بالنجاسة، فإذا كان الطين أكثر والنجاسة أقل فهذا معفو عنه، وإذا كان الطين يساوي النجاسة فهذا أيضا ماذا؟ معفو عنه، وإذا كانت النجاسة أكثر فهذا لا يعفى. أليس ذلك ما ورده في الحاشية؟ ماذا قال؟
فيدخل طين الرشي، لكن ماء الرشي ومستنقع الطرقات العفو فيهما دائما بخلاف ماء المطر وطينه، فإن العفو فيهما مقيد بعدم الجفاف في الطريق.
ونقول الحاشية، وماذا في الحاشية؟ يزقى الحاشية؟
أي كانت فيه النجاسة أكثر من الطين.
نعم، هذا هو الذي فيه الكلام. قبل ما ندخل في هذه التفاصيل الأخرى، اشترط في هذا الطين أن يكون ماذا؟ زيت.
أي النجاسة أكثر من الطين تحقيقا أو ظنا، وأما إذا شك في أيهما أكثر مع
في الإصابة أو كان الطين أكثر منهما تحقيقا أو ظنا أو تساويا في العفو. حاصل أن الأحوال أربعة.
أربعة أحوال فيما يتعلق بالطين الذي في الطرقات. زيد ما هو؟
الأولى كون الظن أكثر من النجاسة تحقيقا.
نعم هذه الصورة الأولى، أن يظن بأن النجاسة ماذا؟ ماذا؟
أكثر من.
أكثر لأن النجاسة أكثر زيد أكثر تحقيقا أو ظن. هذه الصورة الأولى. زيد الصورة الثانية.
ولا إشكال في العفو فيهما. والثالثة غلبة النجاسة على الطين تحقيقا أو ظنا، هو معفو عنه على ظاهر المدونة ويغسل على ما ويرسل على ما للبناني لابن أبي زيد، وقوله لا إن غلبت إلى آخره. والرابعة أن تكون عينها قائمة، وهي قوله ولا إن أصاب عينها وكلها مع تحقيق وجود النجاسة في الطين.
إذن قد نكتب هذه المسائل الآن، تفاصيل التي في طين الطريق هناك، ونستعمل الآن الأصول التي يرجع لها في ذلك. اكتبها. أحوال طين الطرق أحوال أربعة. إذا خلاصة الكلام أن الصور هنا كم في الجملة؟ أحوال مش الصور. الأحوال مش الصور. الأحوال كم؟ كم الأحوال؟
أربعة.
أربعة. الأحوال أربعة. الحالة الأولى ما هي؟ أن تكون النجاسة أكثر من الطين في جود الصور، في تحقيق وفيه ظن. إذن الحالة الأولى كم فيها من صورة؟ صورة ثانية. الحالة الثانية ما هي؟ الحالة الثانية ما هي؟ الطين أكثر من النجاسة. يعود ثاني صورتين، تحقيقا أو ظنا. الحالة الثانية. الحالة الثالثة الطين مساوي للنجاسة تحقيقا أو ظنا. الحالة الأخيرة الرابعة أن تكون عين النجاسة قائمة. إذن كم من حالة؟ أربعة. وفي كل حالة توجد صورتان. في كل حالة توجد صورتان. إذن هذه هي المسألة التي نختم بها، وغدا إن شاء الله تعالى سنبدأ بها لنحررها ونأتيرها بنظم يجمع جزئيتها. وما الأدلة فهي واضحة، لأن العفو الذي يجري في هذه الصور يجري في جميعها ما عدا إذا أصاب عينها، أي إذا أصاب عين النجاسة في الطريق فهذا لا يغتفر. وفي بعض الصور هناك خلاف سنرجع إلى إن شاء الله. نعم يا
موضع الحجامة.
نعم.
هل مصنف الله تعالى يرى بأنه ليس من الظن اليسير لأنه اشترط أن يكون
أكثر من قدر الدرهم؟
نعم
اشترط أن يكون أكثر من قدر الدرهم.
يعني يرى
أنه نعم لابد أن يكون أكثر من قدر الدرهم. ما إذا كان أكثر، إذا كان مثل الدرهم البغلي فهذا ما أقول عنه بالأصالة، سواء كان في حجم أو في غيره.
الجزاء. نعم. لو أن إنسانا يعني ذبح ماشيته ليس هو متصف بالجزاء، هل موصول بالجزاء هو العامل الذي اتصف بهذه المهنة أو كذلك؟
الذي عمله الجزارة.
لو قام
لا غير. لا غير. لأن له لابد من الدوام، لابد أن يكون هذا من عمله ويكتسبه.
الصبي يا شيخ كان كثير الغيب.
نعم.
هل يدخل في ذلك حكم طول المرضعة؟ بمعنى أنه أيضا يقف في
البول. ولا ألقي أصلا عند الملكية طاهر. ما عند هذا الشافعية هذه مسألته. الماء ألقي عند الملكية والقص طاهر.
إذا تغير.
إذا تغير ما معنى نعم التغير؟ مستحيل هذا الشيء يكون تغير الذي يخرج من المعدة إذا استحال إلى النجاسة. هذا مستحيل. إذا استحال من النجاسة ينزل مجرى النجاسة ويعفى عنه. إنه مع التغير ولا بد من شروط التي تقدم ذكرها فيما يعتبر به القرص نجاسة. نعم يعفى عنه.
الحالة الرابعة كونها حاملة لابن، سواء كانت ترضعه أم
مهم مرضعه هي التي تربيه، ليس في حالة الإرضاع وإنما مطلقا. حملته وهو يبكي، إذا أخذته لينام، إذا نامت بجانبه، فهذا كله فيه خفة، لا ليس فقط في حالة الفعل، وإنما مطلقا. نعم
يسار خارج الصلاة خارج الصلاة.
نعم خارج الصلاة هذا ولد يعني. ودقلوا علماء المالكية من أهل العراق وغيرهم يقول لا ليس مغتفرا إلا في حال الصلاة. نعم ومذهب الذي عليه غير العراقيين. ها من الذين يقولون بنجاسة الدم لا يفرقون بين الدم كيفما كان سواء كان هذا الدم أو ذلك، المهم هو أن يكون دما غير مسفوح، أن يكون دما مسفوحا. هذا هو الشيء. إذا كان ذلك عمله، إذا كان ذلك عمله وكان لا ينفك عن ذلك ويضطر إلى أن يمسه ما شبه ذلك فهذا هو أيضا نفس الكلام. نعم حكمه الاغتفار كالكنافي والجزاء. أصحاب الحرف الذين كلهم كالراعي والمسف الذي تقدم ذكره، كل هؤلاء الذين لا ينفكون يعملون هذه الموجبات التي تؤدي إلى النجاسة حكمها واحد. لا بد من الاجتهاد، هذا شرط يستمر في جميع الفروع. شركين
هو نكتفي إن شاء الله. وصلنا.